السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل داء، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي حديث: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. تنزل عليهم السكينة، إن أول الجوائز والهدايا والعطايا من الملك، أول ما يتحف الله سبحانه وتعالى هؤلاء المجتمعين على تلاوة القرآن والتدبر والفهم والعلم، نزول السكينة عليهم، الطمأنينة، الراحة والسكينة، فلا يصيبهم ما يملأ قلوب الآخرين من قلق واضطراب وأمراض نفسية وعقد ومخاوف، جعلت حياة هؤلاء البعيدين عن الله والبعيدين عن كلام الله، جعلتهم في جحيم ولو كانوا ينعمون بكل نعيم الأرض. لأن الراحة هي راحة الروح والقلب، لا راحة البدن، وهذا وعد من الله أن يعطي أهل الذكر وأهل القرآن من السكينة ما يسكن فيهم كل ألم وكل وجع، حتى وإن اجتمعت جميع الأسباب على هلاك هذا العبد في الدنيا، لأن الدنيا لا تساوي شيء أصلا، فتأتي البلاءات وتأتي السكينة تسكن قلبه وتسكن روحه، فلا يشعر بما يشعر به الناس، وتغشاهم الرحمة، الرحمة قريبة من أهل القرآن، الرحمة قريبة من أهل القرآن، بل تغشى مجالس أهل الذكر وأهل القرآن، تغشاهم. ورحمة الله عز وجل خير لهؤلاء مما يجمعه أهل الدنيا بما فيها. قال الله سبحانه وتعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فنعلم يقينا أن ما يجديه أهل مجالسة التلاوة والمدارسة خير عظيم لا يوازيه كل شيء يجمع أهل الدنيا من الحطام الزائد. وتحفهم الملائكة بأجنحتها تشريفا وتعظيما وتواضعا لهذا المجلس الذي يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، يذكرهم الله في من عنده، يثني الله على العباد، يثني الله على العباد. الله راضي يا أخواتي الحبيبات، الله راضي عنك أن تسلكي هذا الطريق، يعني أنت مجرد سلوكك لهذا الطريق يرضي الله عنك، الله يثني عليك في الملأ الأعلى بمجرد أنك أنت تنوي أن تتركي الدنيا لأجل الآخرة. فما بالك لما تحصلي فعلا على العلم، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يقوم كل إعوجاج فيك، هذا تأكدي تماما، كوني على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيعينك على نفسك وعلى كل إعوجاج، سواء كان في اللسان أو في القلب أو في الجوارح. ماذا تعتقدي؟ من أقبل علي شبرا أقبلت عليه ذراعا، ومن أقبل علي ذراعا أقبلت عليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. كيف وأنت تدرسي كلام الله وتحب الله سبحانه وتعالى؟ فأسأل الله يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهله وخاصته، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا من واسع فضله، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفوقنا وتحتنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا. ها نحن الآن في اللقاء الثالث والأخير، هذا هو اللقاء الثالث والأخير في تفسير سورة النبأ، وسيكون التفسير من الآية الواحدة بعد الثلاثين إلى الآية الأربعين. تخيلوا كم جمعنا، ثلاثة لقاءات تجمعي 40 آية، كم هي في الميزان عند الله؟ والنبي يقول ناقتان، الآن آيتان خير من ناقتان، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل، يعني على أن الإبل كانت هي من نفائس الأموال، فإذا كانت آيتان خير من ناقتان، هذا لبيان الفضل العظيم، وإلا الآية هي أعظم بكثير من الدنيا وما فيها. فتخيلي أنت في 3 لقاءات تجمعي 40 آية. يلا وانظري فيما مضى، نسأل الله أن يزيدنا ولا ينقصنا. فنحن الآن ندرس هذه السورة المكية، والسور المكية حبيباتي هي التي ستعينك على ترسيخ الإيمان وأصول الإيمان في جذور قلبك. كل ما درستي، وخاصة جزء عمّة والملك وغيرها من المفصل، وسميت المفصل لماذا؟ سميت المفصل لكثرة ما يفصل بين الآيات بالبسملة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت مكان التوراة السبع، السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، المئين اللي تكون عدد آياتها 100 آية أو يزيد، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني اللي هي تكون أقل من 100، وفضلت بالمفصل، وفضلت بالمفصل. فالمفصل قيل سمي بذلك لكثرة الفصل بين السورة والتي بعدها بالبسملة، وقيل لقلة المنسوخ منه، لأن سعيد بن جبير رضي الله عنه كان يقول: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. فالله سبحانه وتعالى اصطفى الأمة المحمدية بالمفصل، وهذه الآيات فيها من المعاني العظيمة التي تجعل الإيمان يزيد في قلبك أمثال الجبال، إذا آمنا وصدقنا وتأملنا ستخرجي دائما وتشعري أنك قادرة على أعمال الجوارح. إحنا مما نشتكي؟ لما تشعري نفسك تشتكي من البطء في الطاعة وتستثقلي العبادات، لما تشعري أنك أنت أصبحت غير قادرة على العبادات والطاعات، اعلمي أن العلة ليست في بدنك، العلة في القلب. كل ما زاد إيمانك ورسخ وآمنت بالله وآمنت بلقاء الله، ستكوني قادرة على الطاعات وستكون سهلة، يسيرة، مسهلة. فتوحيد المعرفة والإثبات في القلب هو الذي يسهل توحيد القصد والطلب. الإيمان كل ما زاد في قلبك، توحيد المعرفة والإثبات يسهل توحيد القصد والطلب بمعنى أعمال الجوارح. الآن هذه السورة العظيمة في مطلعها عما كان الكلام؟ عن النبأ. ما هو النبأ العظيم الذي كان ينكر هؤلاء المشركين الكافرين؟ ما هو النبأ العظيم الذي كان ينكر الكافرين المشركين؟ ما هو؟ كانوا ينكرون البعث والجزاء. ففي مطلع هذه السورة أتى إنكار البعث والجزاء، هذا هو النبأ العظيم. أتت مباشرة بعدها الآيات الكونية الدالة على قدرة الله عز وجل على بعث العباد. ثم يأتي بعد ذلك نقلة إلى مشاهد يوم القيامة وما سيكون يوم القيامة من الجزاء لمن آمن، سنتكلم عن ثواب المتقين، لمن كذب سيكون الكلام عن من؟ عن المكذبين ومآلهم. القصة قصيرة جدا، القصة قصيرة جدا ما بين أن يخرج الإنسان من بطن أمه، هذه الدار اللي سكنها، وسكنها مدة قصيرة، إلى دار سيسكن فيها مدة أطول، لكن هذه المرة لماذا؟ للاختبار، إلى أن ينتقل من هذه الدار إلى دار أخرى أطول منها، وهي في باطن الأرض، دار البرزخ، إلى أن ينتقل إلى الدار الأبدية السرمدية، إما إلى جنة وإما والعياذ بالله إلى نار. فالعبد كلما درس هذه السور، كلما نظر فيها، علم أن المسألة ليست طويلة، وليس هناك وقت يضيع العبد في التكذيب والجدال والاستخفاف واللعب. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا لنلعب، فإذا فرغت فانصب، ما قال الله فالعب. سمعنا في اللقاء الماضي أن هؤلاء الذين دخلوا النار إنهم كانوا لا يرجون ماذا؟ إنهم كانوا لا يرجون ماذا؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني يعيشون يأكلون ويتمتعون دون التفكير في لقاء الله سبحانه وتعالى. تعلمي لأنهم ما كانوا يفكروا في الحساب فشدد الله عليهم الحساب، وتوعدهم في آية هي من أشد الآيات على أهل النار. ما هي الآية التي قلنا هي ما نزلت، ما نزل على أهل النار آية أشد منها قط، لما ما فكروا في الحساب وأنكروا الحساب زاد الله عليهم العذاب. فقال سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فالله عز وجل لما أنكروا الحساب زاد لهم العذاب، بل لا يزال يزداد عليهم هذا العذاب ويكون في مزيد من العذاب لإنكارهم الحساب والعذاب. أنكروا اللقاء، أنكروا البعث. طب في المقابل هناك من صدق الحساب، وهناك من آمن بلقاء الله، وكان يعد لكل سؤال جواب. هناك من آمن وكان يعد لكل سؤال جواب. الله عز وجل ماذا أعد لهذا العبد؟ ماذا قال تعالى؟ نسمع في هذا اللقاء. الله سبحانه وتعالى يبشرنا بشارة يا أخواتي. لما سمعنا في اللقاء الماضي عن عذاب هؤلاء المجرمين المكذبين، ووقع في قلوبنا الخوف، ونحن نقرأ الآيات ونسمع عن ألوان العذاب، وتعلمي أن هذا العذاب لن يكون هين، وتعلمي أن هناك ماء حميم يقطع الأمعاء، وأن هناك أيضا ما يحرق الأبدان والغساق شديد البرودة والحميم شديد الحرارة. علمنا أن المسألة ليست سهلة أبدا، وأن الله سبحانه وتعالى توعد أهل النار بالعذاب الشديد. فيجب أن نعد لكل سؤال جواب ولا نستهين. الله يبشرنا إن آمنا وصدقنا وكنا نرجو الحساب. فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الجميلة؟ يقول الله تعالى مبينا جزاء المتقين يوم القيامة وما أعد لهم من النعيم. إن للمتقين فوزا بالجنة التي يظفرون فيها بما يريدون، ونجاة من النار، بساتين وأعنابا ونساء شابات قد استدارت أثداؤهن متساويات في السن وكؤوسا مملوءة من خمر الجنة متتابعة على شاربيها لا يسمعون في الجنة كلاما باطلا لا فائدة فيه ولا تكذيبا جزاء من ربك يا محمد عطاء كثيرا كافيا. إن للمتقين مفازا. قال ابن حيان في مناسبة الآية لما سبقها، لما ذكر الله تعالى شيئا من حال أهل النار، لما ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أحوال أهل النار، أتى هنا ذكر من؟ ذكر أهل الجنة. أتى هنا ذكر من؟ المتقين الذين أعدوا لكل سؤال جواب. في قوله تعالى إن للمتقين مفازا، ذكر الله عز وجل ما للمتقين من النعيم بعد قوله إن جهنم كانت مرصادا. لأن القرآن مثان، إذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب، وإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل. مثان يثني الله لنا، فإن ذكر الثواب يذكر العقاب، وإن ذكر العقاب ذكر الثواب، هكذا حتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء. لأنه إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وإن غلب عليه الخوف وقع في القنوط من رحمة الله، وكلاهما من كبائر الذنوب، كلاهما شر. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه. لذلك تجد أهل القرآن، تجد القرآن الكريم يأتي بهذا وبهذا، ولئلا تمل النفوس من ذكر حال واحد والإسهاب فيها دون ما يقابلها، وهكذا من أجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن راغبا راهبا. وهذا من بلاغة القرآن الكريم، لأنه إذا لا نزال نقرأ آيات الرجاء الرجاء ونقول للناس أنتم في الجنة، حتى يصبح مثل ما نرى الآن المرجئة. من هؤلاء المرجئة؟ تعلمون من هم المرجئة؟ هؤلاء الذين يفعلوا ما شاءوا وقت ما شاءوا بدون علم عن الحلال أو الحرام، وكلما فعلت المحرمات قالت إن الله غفور رحيم، هذه من المرجئة. سقطت في الإرجاء حتى وقعت في كبائر الذنوب وتلبست في كبائر الذنوب وهي تدعي أن الله لن يعذبها. وكذلك لا نريد أن نصل إلى القنوط، القنوط من رحمة الله، دائما نذكر العذاب دون أن يكون هناك أبدا ذكر لآيات الرحمة، فمن كثرة القنوط يجلس قانطا من رحمة الله ويستمر في معاصي، يقول أنا لن يغفر الله لي، أعوذ بالله من هذا الكلام، لأن أنا ذنوبي كبيرة. فلا هذا ولا هذا، يجب أن نسير بجناحين. متى تعلي جناح الخوف؟ يلا أسأل، متى تعلي جناح الخوف؟ لما يكون هناك جرأة على حدود الله، لما يكون هناك جرأة على المعاصي، لما يكون الإنسان مقبل على معصية يتذكر إن الله عليه قدير، ويتذكر هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى توعد الطاغين فقال للطاغين مآبا فلا يطغى ولا يتجاوز حده. طب ومتى أذكر آيات الرجاء إن للمتقين مفازا؟ لما أكون مقبلة على طاعة الله وأعلم إني لن أدخل الجنة بعملي ولكن برحمة الله. لكن هذه لابد أسباب، أسباب يجب أن أأخذ بها. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إن للمتقين مفازا، إن للذين اتقوا سخط الله وعذابه بامتثال أمره واجتناب نهيه فوزا بالجنة التي يظفرون فيها بما يريدون ونجاة من النار. ما معنى التقوى؟ ما معنى تقوى الله؟ الله الآن يعدك، الله يعدك بالفوز، الله يعدك بأن تكوني من الفائزين. أسأل الله يجعلني وإياكن من الفائزين. إذن هنا نذكر الشيء اللي يوصلك للفوز العظيم وهو تقوى الله. ما معنى تقوى الله؟ أن أتخذ بيني وبين غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة وقاية. بماذا؟ بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر، بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر، بامتثال أمره واجتناب نهيه. هنا ستكوني من الفائزين فوزا بالجنة التي يظفرون فيها بما يريدون ونجاة من النار. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عندما سئل عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى، لما تعلمي أن هذا سيوقعك في حدود الله، اعلمي أنها هي نفس الشوكة، شوك السعدان الذي يكون يحيط بالصراط الذي يضرب على متن جهنم. ولما الناس تسير فوق يمرون على الصراط، ما الذي يسقط الناس في النار؟ كلاليب، كلاليب وشوك. إذا ما تاب الإنسان من الذنب والمعصية اللي هي عبارة عن شوك، إذا سقط في الدنيا وما تاب ومات غير تائب، تأتي هذه الشوكة تخطفه وهو يمر على هذا الصراط. فإذا سألتك الآن، أمامك مكان يقال لك ملغم، ألغام، بتتجرأي وتقدمي عليه؟ إذا أمامك نار، هل تدخلي فيها ولا بتبتعدي عنها؟ أكيد ببتعد عنها، ما رح أحرق نفسي. تعلمي إن الذنوب مثل النار؟ لا، هي أشد من النار، هي أشد من النار بمراحل. لأن الإنسان العاصي لو مات على معصيته، لو يغمس غمسة في نار جهنم، غمسة، يسأل هل عمرك رأيت نعيم قط؟ يقسم يقول والله ما رأيت نعيم قط. فاللي أمامك الآن الذنوب والمعاصي مثل الشوك ومثل النار، لا تقتربي، لا تقتربي. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال علي بن أبي طالب: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، نسأل الله أن يرزقنا الخوف، والعمل بالتنزيل، أن نعمل بالوحيين بالقرآن والسنة، والقناعة بالقليل. ولما يقنع الإنسان لن يتعدى حدود الله. والآن الناس تجرأت على حدود الله بسبب عدم القناعة وعدم الرضا، فحملها حب الدنيا والشهوة على التعدي على حدود الله. والاستعداد ليوم الرحيل، هذا الذي قال الله عنهم ماذا؟ الذي أوصلهم إلى النار إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لكن هنا يرجون حسابا. الاستعداد ليوم الرحيل، لذلك سيفعل الله، سيفعل ما أمر الله ويترك ما نهى وزجر. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا التقوى، علم، نور، تعلم الحلال من الحرام، تعلم الحق من الباطل، تعلم الشرك من التوحيد، تعلم المعاصي من الطاعات، ثم تسيري إلى الله عز وجل. وقال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. يعني الآن هو إيش ذكر؟ صيام النهار اللي ممكن يكون نافلة، وقيام الليل اللي هو أصلا ما أوجب الله عليك، هذه نوافل. التقوى يقول عمر بن عبد العزيز مش تتنفلي وتأتي بالفرائض ثم المستحبات ثم تقعي في الحرام، وكل ما فكرت قالت أنا بعمل الفرائض وبعمل المستحبات، فقط هذا الذنب، تواسي نفسها فقط هذا الذنب. فهو إيش ماذا يقول لنا؟ ليس تقوى الله بالصيام والقيام، لكن تقوى الله ترك ما حرم وأداء ما افترض. افعلي الواجبات واتركي المحرمات، خير من إنك تفعلي الواجبات وتفعلي المستحبات ثم تقعي في شيء من المحرمات. لأن ترك المحرم واجب فرض، وأداء الفرض أيضا فرض. إذا اتركي الحرام وافعلي الواجب، تضمن لك الجنة. إذا رزقت بعد ذلك فعل المستحبات وترك المكروهات، هذا خير على خير. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. وقالوا: فلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا معنى التقوى، تقوى الله. فلانة القوامة الصوامة إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، وأنت تعلمي أن الغيبة من كبائر الذنوب. لما النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبران قال يعذبان، وما يعذبان بكبير، هو ليس كبير عند الناس لكن عند الله من الكبائر. أحدهما كان لا يستنزه من بوله، والثاني كان بماذا يمشي؟ بالنميمة. إذا من أسباب عذاب، يعني الآن صيامها وقيامها أمام النميمة لن تحميها، لأن النبي يقول لا خير فيها، هي من أهل النار. فلنعلم أن تقوى الله فعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. افعل الأمر، اترك النهي، لا تطبطبي على نفسك، لا تطبطبي على ذنوبك، لا تداري نفسك، لا تعملي معصية ثم تقولي لكن أنا أفعل كذا. لا، كوني حازمة، كوني حاسمة، لا تعلمي لعل هذا العمل اللي كان في قلبك هين كان عند الله عظيما، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما توقعوا لما النبي قالوا له قوامة صوامة، لما قالوا إلا أنها تؤذي جيرانها، لن تتوقعي إن فقط هذا العمل هي من أهل النار. ما بالك اللي بياكل بأموال الأيتام، والعياذ بالله بالله اللي بيقع بالزنا، والعياذ بالله اللي بيأتي كبائر الذنوب ويغشاها. إذا هنا سنتعلم كيف أصل أن أكون من الفائزين، كيف أكون. لابد أن تكوني من المتقين. الله عز وجل يخبرك إن للمتقين مفازة، أنت الفائزة، أنت الفالحة. الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليس الفائز اللي يحصل على ملايين، أو يكون مرتبك بكذا وكذا، أو يكون منصبك كذا وكذا، ليس هذا هو الفائز بمفهوم أهل الدنيا. من هم الفائزين؟ أصحاب الأموال، أصحاب السيارات والعقارات، الزوجات الحسنات، أن يكون ذا مال، بنين، هكذا فوز أهل الدنيا. لكن الله يخبرنا ليس كما تعتقدون. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الحقيقي إنه ما تصيبك النار. الفوز الحقيقي إنك أنت تتجاوزيها مثل لمح البصر، هذا الفوز الحقيقي. عندما يكون دخولك إلى الجنة دون أن تمسك النار، والله هذا الفوز العظيم. الله يعدك الآن، يشوقك، ائمني بالبعث، ائمني إن الله سيخرجك من قبرك للحساب. لابد إنك تخالفي هؤلاء الذين كانوا لا يرجون حسابا، فأنت تكوني تؤمني بالبعث والجزاء، تؤمني أنك ستحاسبين على أقوالك وعلى أعمالك، تعلمي أنك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فتسلمي. لا يجمع الله على عبد لا أمنين ولا خوفين. اللي يخاف اليوم الله يؤمنه منذ موته، ولا في قبره، ولا يوم الحشر. فلذلك لابد إنك تبدأ الآن بمراجعة أعمالك وأقوالك. لماذا؟ لإني أريد أن أكون من الفائزين. الله يعدك، آمني بالبعث. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هؤلاء لماذا توعدهم الله بهذه الأصناف من العذاب؟ لماذا؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. تعلمي لماذا؟ الله يخبرك إنهم كانوا لا يرجون حسابا. طب أنت تريدي أن تبتعدي عن أسباب العذاب؟ أنت تريدي أن تكوني في مأمن من عذاب الله؟ أنت تريدي أن تكوني في مأمن من عقاب الله؟ خلاص، يجب أن تكوني مع المتقين، أن تتخذي حجازا، حاجزا وتقوى، وقاية بينك وبين عقاب الله وعذابه في الدنيا والآخرة، بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. الله ماذا قال لك في الآية الثانية بعد 30، بعدما أخبرك أن هذا المتقي فائزا عند الله؟ يلا يبدأ الآن بوصف الجنة لتجعلك تتشوقي إلى الجنة ونعيمها. حدائق وأعناب. تعلمي ما الحدائق؟ أنت تحبي المكان الجميل اللي تكسوه الخضرة والألوان الجميلة الزاهية. تعلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج فيه إلى السماء وغش هذه الجنة ما غش من رحمة الله، ما استطاع أن يصفها بعدما غشها ما غش من رحمة الله. تعلمي أن هناك ألوان النبي ما ذكرها لأنه رأى ألوان ورأى أمور ما هي من أهل الدنيا ولا لأهل الدنيا، لذلك ما استطاع أن يصفها بعدما غشاها ما غشاها من رحمة الله. تعلمي ما الحدائق هناك؟ بساتين محاطة بالجدران أو غيرها جامعة لأصناف الأشجار المثمرة ومنها الأعناب. لماذا خص أشجار الأعناب بالذكر؟ لطيبها وحسنها وشرفها وما فيها من لذة الذوق. فأنت تعلمي ولا لا؟ نعم، إحنا نعلم العنب وأنه لذيذ. الله يقول لك هذا عالم، عالم الشهادة، وأنت بالدليل عندك هناك شيء لذيذ أنت تحبيه. هناك في عالم الغيب لما آمنت بالغيب وآمنت بالبعث أن الله سيطعمك وسيسقيك وسيكون لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدائق، يقول الشيخ السعدي، البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية وفي الثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار، وخص الأعناب لشرفها وكثرتها في تلك الحدائق. أنتم متخيلين المنظر؟ أنت متخيلة تدخلي على مكان فيه من الألوان الزاهية والأشجار والثمار؟ حبيباتي، ثمار الجنة، لو قيل لك أعناب تتفق بالاسم فقط مع ثمار الدنيا، لكن الطعم والرائحة والشكل مختلف تماما، مختلف تماما. أسأل الله أن يطعمني وإياكم من ثمار الجنة. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء فقط، فقط الأسماء. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرك عن أوراق الشجرة بماذا وصفها؟ أوراق الشجر هناك كآذان الفيلة، هل رأيت ورقة في الشجر، شجر في الدنيا كآذان الفيلة؟ لما وصف لك الثمر قال: الثمار كالقلاقل مثل الجرة، هل رأيت ثمرة في الدنيا مثل الجرة؟ إذن هي فقط يا حبيباتي أسماء تتفق بالاسم مع ثمار الدنيا، لكن الطعم والرائحة والشكل مختلف تماما. تشويق، تشويق حتى نشتاق. يكون عندك دليل، هل يعجبك المكان الجميل الذي يكسى بالخضرة والألوان الزاهية؟ نفسك تطيب، تفرحي، ترتاحي. والله هناك يا أخوات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغشاه فراش من الذهب. الله أكبر. فالله يقول لك: حدائق وأعناب وكواعب أتراب. في الآية الثالثة بعد الثلاثين يعدنا الله سبحانه وتعالى: إذا صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله وصبرنا على أقدار الله وحبسنا نفسنا عن المحرمات. وهذه الآية خاصة للرجال، لأنه سبحان الله، الله خلق شهوة حب النساء وركبها تركيبة عند الرجال. فالذي يصبر ويحبس نفسه عن معصية الله ويرغمها أن تشبع فقط مما يرضي الله بالزواج، يعد الله عز وجل إن صبر وكواعب أترابا. ويعدك أنت أن تصبري عن عمليات التجميل وتصبري عن اللوثة اللي أصابت النساء في قضية تغيير خلقة الله. إن الله سيجعلك من أجمل الجميلات، نساء شابات قد استدارت أذاؤهن، هذه معنى كواعب، استدارت أذاؤهن وبرزت دون أن تتدلل للأسفل. فهذا معناه جمال، لا يحتاج إلى عمليات تغيير، أو إنه تبدأ الإنسان تترك طاعة الله وحفظ القرآن ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. لا، اتركي اتركي، إن لم يكن لشيء سبب مرضي أو حاجة فعلا ملحة، اشتغلي بما ينفعك في آخرتك. هن متساويات في السن، الله عز وجل يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من السابقين السابقين. عربا أترابا، يقول الشيخ السعدي، ملازم لهن في كل حال. والعروب هي المرأة المتحببة إلى بعلها بحسن لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها، فهي التي إن تكلمت سبت العقول، وود السامع أن كلامها لا ينقضي، خصوصا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات المطربة. وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها فرحا وسرورا، وإن برزت من محل إلى آخر امتلأ ذلك الموضع منها ريحا وطيبا ونورا. ويدخل في ذلك، يقول الشيخ السعدي، الغنجة عند الجماع والأتراب. ما معنى كلمة الأتراب؟ اللاتي على سن واحدة 33، ما في واحدة كبيرة في السن، واحدة تشتكي أن في تجاعيد، واحدة تشتكي أنها كبيرة، لا لا لا، 33 سنة. وهذه المرأة الكبيرة في السن، النبي عليه الصلاة والسلام لما أضحكها وقال إنها لا تدخل الجنة فحزنت، فقال: لا تدخليها على هذه الهيئة، لأنها ستكون فعلا، صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ستدخل على هيئة 33 سنة، لا تكون هرمة. يقول الشيخ السعدي: التي هي غاية ما يتمنى ونهاية سن الشباب، فنساؤهن عرب أتراب، متفقات، مؤتلفات، راضيات، مرضيات، لا يحزن ولا يحزن، بل هن أفراح النفوس وقرة العيون وجلال الأبصار. في وحدة هلأ الآن، هل عندكم الآن نساء؟ يعني حتى أنا لو نتكلم عن أنفسنا حبيباتي، ما في، يعني مهما بلغت من الإيمان والتقوى إلا أن يكون الإنسان في شيء يكره في نفسه، وكلك عيوب وللناس ألسن. فالدنيا أصلا خلقت منغصة بنسائها ورجالها، لا رجل كامل ولا مرأة كاملة. لذلك البنات والشباب لا يبحث أحد عن الكمال، هو غير موجود أصلا، لا الرجل كامل ولا المرأة كاملة. لماذا؟ حتى نعلم أن النعيم ليس هنا، هذا مكان للبلاء. الله خلق الإنسان في كبد، حتى لا نسجد ونركع للدرهم والدينار، حتى لا تصبح المرأة كأنه هذا الرجل اللي ما في مثله، ما تريد أن تتركه ولا تريد أن تترك الدنيا لأجله، لا، فينغص عليها شيئا وهي تنغص عليه، حتى يقول: اللهم لقاءك والدار الآخرة، اللهم رضاك، اللهم حبك وحب من يحبك. فهذه المنغصات تدفعنا إلى التوحيد، وقول: لا معبود إلا الله، ولا محبوب بحق إلا الله، ولا كمال إلا لله. فلا تحزني من هذا التنغيص، هذا طبيعي جدا، حتى يكمل توحيدك، حتى يخلص قلبك من الشركاء. جعل فيه شيء ما تحبيه، وجعل فيك شيء هو ما يحبه، حتى يبقى قلبك خالص، لا معبود بحق إلا الله، ولا محبوب بحق إلا الله، حتى يكون هذا القلب خالص من الشركاء. لكن هناك في الجنة من يصبر ويحتسب، نعم هناك الجمال وهناك الكمال وهناك اللذة، فنأتي في سن جميل وشكل جميل، لو اطلعت واحدة منهم من أهل السماء على أهل الأرض وكشفت غطاءها لأنارت ما بين السماء والأرض، هذه بس إذا كشفت غطاءها. الله سبحانه وتعالى في الآية الرابعة بعد الثلاثين ماذا يقول؟ وكأسا دهاقا. ما معنى كأسا دهاقا؟ كؤوس مملوءة من خمر الجنة صافية متتابعة على شاربيها، كأسا مملوءا من خمر الجنة دهاقا أيضا، غير أنه خمر صافي ما في انقطاع متتابع على شاربيها. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: خمر الآخرة طيب، ليس فيه إسكار ولا مضرة ولا أذى، أما خمر الدنيا ففيه المضرة والإسكار والأذى. خمر الآخرة ليس فيه غول ولا ينزف صاحبه، وليس فيه ما يغتال العقول ولا ما يضر الأبدان، أما خمر الدنيا يضر العقول والأبدان جميعا. فكل الأضرار التي في خمر الدنيا منتفية عن خمر الآخرة. لذلك الله يقول: اصبري اصبري عن الدنيا ولذاتها وشهواتها، نصبر عن كل ما حرم الله، لأنه ما في خير، ولو كان في خير الله عز وجل لسمح وأذن به. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. أي أحد ما يصبر عن لذات الدنيا ويقع فيها بسبب الهوى والشهوة ثم يموت ولم يتب، إما ينقص من لذة الآخرة وإما يحرم. لذلك انظروا ماذا توعد النبي عليه الصلاة والسلام: شارب الخمر في الدنيا إذا مات ولم يتب يحرمها في الآخرة. وهي أصلا ماذا فيها غير الضرر للعقول والأبدان؟ فلذلك نصبر على طاعة الله ونحبس أنفسنا عن معصية الله حتى الله يعطينا ما نشتهي. وكأسا دهاقا الخمر، لكن أي خمر؟ خمر الجنة صافية متتابعة على شاربيها. الله يقول الآية الخامسة بعد 30: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمع المتقون في الجنة لغطا أو كلاما باطلا لا فائدة فيه، ولا يكذبون، ولا يكذب بعضهم بعضا في حديثهم. فقال ابن عاشور: لا يسمعون في الجنة الكلام السافل ولا الكذب، فلما أحاط بأهل جهنم أشد الأذى بجميع حواسهم من جراء حرق النار وسقيهم الحميم والغساق، لينال العذاب بواطنهم كما نال ظاهر أجسادهم، نعوذ بالله، اللهم أجرنا اللهم أجرنا، كذلك نفى عن أهل الجنة أقل الأذى، وهو أذى سماع ما يكرهه الناس، فإن ذلك أقل الأذى. الله يخبرك إن الجنة ما فيها أقل الأذى، لا فيها كذب الكلام الباطل، ولا فيها اللغو اللي كلام اللي ما فيه منه فائدة، واللي في الدنيا ما يكذب ولا يحب الكذب ولا يتكلم بالكلام الفاضي. أنت تعلمي أن الله عجل له من نعيم أهل الجنة، تعلمي ذلك؟ تعلمي أن الله أمس مسك لسانه عن الكذب ومسك لسانه عن اللغو والكلام الفاضي واللي ما فيه فائدة، الله عجل له من نعيم أهل الجنة. فلما أحاط الله بأنواع العذاب بأهل النار، أخبرك أن أهل الجنة أقل الأذى، لا يوجد حتى الكلمة التي لا فائدة منها لا يسمعوها. طيب ماذا قال الله في الآية السادسة بعد 30: جزاء من ربك عطاء حسابا. الله أكبر، هذا الجزاء المذكور للمتقين هو عطاء كاف وافر كثير من ربك يا محمد، كاف وافر كثير. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ماذا قال تعالى؟ هو خيرا وأعظم أجرا، جزاء من ربك عطاء حسابا. أنت فقط اصبري، اللي سيأتيك فوق ما تتمني وأكثر مما تحلمي به. لما الله وصف عذاب أهل النار ماذا قال؟ قال جزاء وفاقا. لما ذكر جزاء أهل الجنة ماذا قال؟ يلا انظروا في الآيات: إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، صح؟ عذاب أهل النار جزاء وفاقا. طب نعيم أهل الجنة وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ماذا قال؟ جزاء من ربك عطاء حسابا. وصف الجزاء الأول بماذا؟ بالوفاق، والثاني بأنه حساب. الله ماذا قال؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالحسنة فله خير منها. طب ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لما الحسنة كانت بأضعافها والسيئة بمثلها، استعمل في جزاء السيئة أنها وفاق لها، غير زائد عليها ولا قاصر عنها. لكن لما تكلم عن الحسنة بأضعافها، استعمل في جزائها أنها عطاء يكفي معطاها ويبلغ من مطلوب منتهاه. فقال عطاء بحسبه يكفيه مما يريد ويشتهيه، ويغنيه عن طلب زيادة إليه. وإذا كان كذلك لم يصلح لكل مكان إلا ما استعمل فيه. فعند العطاء وعند تطيب الخاطر، الله ماذا قال؟ قال عطاء، عطاء يعني عطاء من من؟ من من؟ من الله. إذا كان العطاء من الله، ماذا تتوقعي؟ هو خيرا وأعظم أجرا. لذلك ماذا يأخذ آخر من يدخل الجنة؟ آخر واحد، هذا اللي ما ترك معصية إلا فعلها، اللي ما ترك ذنب إلا فعله، آخر أهل الجنة دخولا، ماذا يعطيه الله؟ يعطيه مثل 10 مرات من ملك أهل الدنيا. أنا ما قلت ملك، أنا ما قلت ملك من ملوك الدنيا، انتبهي، أنا أقول ملك أهل الأرض، الكرة الأرضية. يعطيه الله آخر واحد 10 أضعاف هذه الدنيا وما فيها. إذا كان آخر واحد يأخذ هذا الملك العظيم، الأول ماذا أخذ؟ اللي دخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب ماذا أخذ؟ الله يقول عطاء حسابه. فلا تستعجلي، لا تستعجلي على اللذات، لا تحرصي على الدنيا وما فيها. الناس الآن من حرصها على الدنيا أصبحت تقع في المحرمات، صح؟ تربى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم تعجل طيباتهم في الحياة الدنيا، وكان ديدنهم أن يؤخروا الاستمتاع بشهواتهم إلى الآخرة. وروى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لأنا أعلم بخفض العيش، ولو شئت لجعلت أكبادا وصلائق وصنابا وكراكر وأسنمة، ولكني رأيت الله نعى على قوم فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وإنما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك الخشية من أن يشغل عن ذلك، عن واجبه عن تدبير أمور الأمة، فيقع في التفريط ويؤاخذ. وذكر ابن عطية أن عمر حين دخل الشام قدم إليه خالد بن الوليد وقدم إليه طعاما طيبا، فقال عمر: هذا لنا، فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير؟ فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: لهم الجنة. فبكى عمر، بكى المبشر بالجنة، بكى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، بكى المحدث الذي كان يحكم بحكم الله من فوق 7 سماوات، بكى. قال: إن كان حظنا في المقام وذهبوا بالجنة لقد باينونا بونا بعيدا. إذا كان عمر بن الخطاب، لأنه أكل طعاما لذيذا وتذكر كيف مات محمد عليه الصلاة والسلام ومن كان معه ولم يشبعوا من خبز الشعير، وقيل لهم أن بكى، إحنا نأكل أكل طيب هم ما أكلوه. خالد بن الوليد يقول: لكن هم ذهبوا بالجنة. عمر بن الخطاب يقول: باينونا بونا بعيدا. طب هم الآن هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يترددون بين الحرام والحلال، قوامين صوامين قائمين على حدود الله، يفعل الأمر ويترك النهي، ويبكي المبشر بالجنة ويخشى على نفسه أن يقال له: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. روي عن أبي الدرداء أنه زاره بعض الناس في بيته، فلما رأى قلة متاعه وأثاثه قال له: إن لنا، يعني يسأل الآن يعاتبه: أنت كيف تعيش بدون أثاث ومتاع؟ قال له أبو الدرداء: إن لنا دارا ننتقل إليها، قدمنا فرشنا ولحفنا إليها، يعني إنهم يتصدقوا بكل ما يجدون ازدياداً من حظهم في الآخرة. فلما سألوا أنت كيف عايش بدون ما تعقل هناك، رحلت زادي، فرشت قبري. قال ابن القيم: أكمل الناس لذة من جمع له ما بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة، وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهؤلاء تمتعوا بالطيبات وهؤلاء تمتعوا، لكن إيش الفرق؟ افترقوا في وجه التمتع، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة. أنت حلال لك، قل من حرم زينة الله التي، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله ما حرم عليك، لكن قيل لك حلال وحرام. أحل الله الطيبات حرم الخبائث، أحل الزواج حرم الخبائث حرم الزنا، أحل الله الحليب والعصير حرم الخمر. صح، اللي يتمتع على وجه الحلال والمباح خلاص الله سيجمع له بين لذتين الدنيا والآخرة، واللي بتمتع على وجه الحرام، وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليها الهوى والشهوة سواء أذن لهم فيه أم لا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، فلا لذة الدنيا ولا لذة الآخرة حصلت لهم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. واضح الكلام؟ تمتعي، لكن لا تستعجلي على لذة الله ما مكنك منها بالحلال ولا أباحها لك، لأنك أنت شهوتك حبك للدنيا يملي عليك أريد أريد. لا، انتبهي، لا تستعجلي، يخشى عليك إنك إذا مت وما تبتي أن تحرمي من لذة الدنيا، لأن الله يقلب اللذات الحرام نارا تحرق أصحابها، ويحرم إذا مات بدون توبة من لذة الآخرة. لذلك الله حرم شارب الخمر اللي ما تاب، حرم عليه خمر الآخرة، والله أخذ عهد على نفسه لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال إذا مات وما تاب. اللي يموت وما تاب من شرب الخمر الله سيسقيه عرق أهل النار، عصارة أهل النار، قيحهم، صديدهم، والعياذ بالله. لا نستعجل، لا نستعجل. فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعلها لذة الدنيا موصلة له إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله، إرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه، لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها، فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة، ويجم نفسه هاهنا بالترك ليستوفيها كاملة. خلي لذاتك موصلة لآخرتك، اعملي أي شيء واحتسبيه لله. لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: أحدنا يأتي أهله إله أجر؟ قال النبي: لو جعلوا في حرام يؤثم؟ قالوا: نعم. قال: إذا جعلوا في الحلال يؤجر، يستلذ ويؤجر. إذا الله حلل لك، عفي نفسك عن الحرام بإنك أنت تأخذي الحلال، كلي من الطيبات بنية إنك تستقوي على طاعة الله، لكن إياك إنك تتناولي شيء بمجرد الشهوة والهوى. طب الله ما أعطاني، أنا أريد هذا الشيء، أنا أحبه، بس ما مثلا شاب ما تمكن من الزواج، فتاة ما تزوجت، ما عندها أولاد، ما عندها مال، إذا زويت الدنيا عن الناس لابد أن يتفرغوا للآخرة، ويسأل الله إن كل نقص حصل في الدنيا أن يجبرهم جبرا يليق بجلاله في الآخرة. اللي يترك يا أخواتي الحبيبات الله سيعطيه لذة كاملة، يستوفي اللذات يوم القيامة. الله يجعل له كل لذة من اللذات اللي حرمها في الدنيا لذة كاملة طيبة في الآخرة. لذلك الله يخبرنا ما في تنغيص. يقول الله عز وجل هناك لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب، أقل الأذى ما فيه. سيعطيك كاملة، حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا، كل ما تشتهيه في الدنيا منغص سيكون في الآخرة لك حلالا صرفا تستوفي فيه اللذة. اصبري، احبسي نفسك، لا تستعجلي، تخشي إنك إذا استعجلتي والله مش راضي. اللي الآن قاعدين يغيروا في خلقة الله، والله ما أذن لها إنها تغير في خلقة الله، وراح تموت وتلقى الله وهي مغيرة خلقتها. إذا ما تابت وندمت وبكت ليل نهار وقالت يا رب اغفر لي، تخشى إنه ما يعطيها الله الجمال اللي يعطيه لأهل الجنة. صح، يجب أن نتوب حتى نستوفي لذاتنا في الآخرة ولا نحرم لنذهب سريعا الآن في رحلة إلى الجنة نرى نعيمها. تخيلوا أهل الإيمان كيف يوم القيامة يا حبيباتي، اصبروا وصابروا ورابطوا. تخيلوا أهل الإيمان يقفون زمرا وأفواجا أمام الجنة، ولكنهم لا يسيرون إليها، بل هي من تزلف لهم وتقترب منهم، فتفتح لهم أبواب الجنة، فتفتح الجنة لهم أبوابها. وأي أبواب؟ أبواب الجنة لا مثيل لها من اتساعها، إذ الباب الواحد ما بين مصراعيه مسيرة 40 عاما. الله أكبر، أنت عندك الباب دفتين، ما بين مقبض الباب والجهة الثانية تخيلي المسافة مسيرة 40 عاما. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي يوم يكون مزدحما أهل الجنة، سيكون هناك ازدحام. تفاءلوا، استبشروا، 70,000 سيدخلون بدون حساب ولا سابقة عذاب. وقيل في حديث مع كل واحد 70,000. يلا استبشروا، الجنة كم أبوابها؟ 8. يدخل المؤمن من أي باب شاء، من صلت فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها 8 أبواب من الجنة. وقيل لها ادخلي من أي باب شئت. الله أكبر، صلت فرضها، صامت شهرها، صانت فرجها، أطاعت زوجها. واللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد الوضوء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند ما يدخل عندما يقول عفوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تفتح له أبواب 8 من الجنة. لكن هذه الأبواب تفتح في وسط ترحيب حفاوة، الملائكة ترحب فيهم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يدخل بعدها أين؟ دار النعيم الأبدي. من الفائزون؟ إن للمتقين مفازا، وفي أصناف اللذات يتقلبون، وعلى سررهم يجلسون، المفروشة بسندس واستبرق، وعلى أرائكها يتكئون، ومن ألذ وأشهى الطعام يأكلون، ومن أنهار الخمر والعسل واللبن المصفى يشربون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وبالحور العين يتنعمون، وظل ممدود، وماؤها يجري في أخدود، ونعيمها ليس محدود، لا تشبه شيئا من أشياء الدنيا، فالزعفران ترابها، واللؤلؤ حصباؤها، عليل هواؤها، يفوح المسك من جدرانها. هل تتخيلون حياة لا مرض فيها، ولا موت، ولا فقر، ولا سقم، ولا هم، ولا غم؟ هل لكم أن تتخيلوا أن تسمعوا مناديا يناديكم إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا؟ الجنة، الجنة هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا بلذة النظر إلى وجهه. هذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وبعد كل ذلك النعيم يسألهم الله، نعيم كل هذا النعيم يسألهم الله، هل إنهم رضوا بهذا الجزاء العظيم؟ يقولوا ماذا نريد؟ بيضت وجوهنا، نجيتنا من النار. الله يبشرهم بالزيادة، فيعدهم الله برضوان الأبدي، يعدهم الله برضوانه الأبدي، فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا. فأي فوز وأي فلاح كهذا الفلاح؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ سهلة يا حبيباتي، سهلة. تريدي كل ما ذكرت؟ تريدي كل ما ذكرت؟ أنت تريدي الجنة؟ أنت تريدي أن يقال لك ادخلي من أي باب شئتي؟ صلت فرضها، صامت شهرها، حصلت فرجها، أطاعت زوجها. ابتعدي فقط عن الحرام واعملي الحلال، الواجبات. اصبروا على طاعة الله، اصبروا على طاعة الله، صومي، صلي، حصني نفسك من الحرام، طيعي زوجك. مش مثل اليوم، مش مثل اليوم بيحرضوا الزوجات على الأزواج. لا تكوني ذكورية، لا تكوني عبدة عنده، لا تكوني يا أختي يا حبيبتي قاعدة تحرضك على تحرمك من باب من أبواب الجنة، تحرمك من باب من أبواب الجنة وأطاعت زوجها. مهما فعل احتسبي الأجر لله. دائما انظري للسماء وقولي يا رب لوجهك. احتسبي يومك وليلتك، إطعامك لأولادك، شغلك في بيتك، علمك، تعليمك، ثم روحي هناك إلى الجنات، النعيم، الاستبرق، السرور، الأنهار اللي تجري، شيء من خمر وعسل ولبن، فاكهة مما يتخيرون، لحم طير مما يشتهون. ماذا تريدي؟ هل أنت مشيتي على أرض لؤلؤ؟ هل عمرك فاح الجدران عندك مسك؟ هل يوم من الأيام تتخيلي حياة لا موت لا مرض لا؟ نعم، هناك في الجنة، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بس اصبري، اصبري، اصبري. لا تطيعي كل سفيه ناعق، لا تطيعي هؤلاء العصاة. طيعي الله، طيعي الله، انتظري رؤية الله، والله تكفيكي، تكفيكي رؤية الله. لو أنا أخبرتك إنه الجنة ماذا سيكون فيها؟ رؤية الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقلت لك أن هناك محمد عليه الصلاة والسلام، ما يكفيك حتى تشتاقي، حتى تصبري، حتى تحتسبي الأجور؟ والله يكفينا. الموقف سيكون رهيب، والله يا أخواتي رهيب رهيب. أنت بتتذكري الصورة اللي رسمناها قبل ذلك؟ ارجعي للآيات، افتحي على سورة النبأ وانظري للوحة اللي ذكرنا كيف يوم القيامة وأهوالها، لما قلنا إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا إلى آخر الآية. تعتقد الموقف سهل؟ يعني أنت عارفة إيش المعنى تطلعي من القبر ثم تأتي لأرض المحشر ثم يقال لك يا أنت إلى الجنة؟ بس الله يجعلني وإياكم من السابقون السابقون. لكن هناك أقوام سيكونوا للنار، لأنهم ما كانوا من المتقين، لأنهم ما جعلوا بينهم بين غضب الله وعقابه وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. هناك ما صبر على الدنيا ولا على لذاتها، الدنيا والهوى والشيطان وقع. موقف رهيب ولا مش رهيب؟ وفتحت السماء فكانت أبوابا، موقف رهيب ولا مش رهيب؟ لما يكون هذا اليوم المجيء، مجيء الرب عز وجل مع الملائكة. يلا انتقلي للمشهد مرة ثانية. يعني احنا تكلمنا عن اللي كذبوا البعث، ذكرنا الأدلة من الكتاب المنظور الآيات الكونية، انه انت مثل حبة النبات، هذه مثل الحبة، الله نزل المطر طلعها من ماذا؟ من التراب شجرة. يلا تذكري المنظر، سينفخ في الصور، تمطر السماء، تعودي تنبتي مثل ما تنبت حبة البقل وانت في قبرك، ينفخ في الصور تتطاير الأرواح، ينشق القبر، أنت لأرض المحشر. عودي للمشهد، يلا هل ننتقل للمشهد مرة ثانية من الآية 40، من الآية 7 بعد 30 إلى 40، ستنقلك مرة ثانية إلى مشهد يوم القيامة، حتى تعلمي أنه ما بين قول أن الله عز وجل قال للطاغين مآبا، إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا المكذبين بالبعث، إن للمتقين مفازة، موقف سيكون رهيب جدا قبل الفصل بين العباد وبين الحكم على أهل الجنة. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، سيكون بينها موقف جدا عظيم. اقرأي الآيات معي. يقول الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم، يعني الموقف رهيب، موقف رهيب. فما تتجرئي على حدود الله، ما تفعلي ما يغضب الله، لأنه ما بين ما تفوزي بالجنة وتعلمي أن مكانك الجنة سيكون في مجيء للرب للفصل بين العباد. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، يوم مجيء خالق ومالك ومدبر السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات. لكن انظري رحمة الله في الموقف، في الموقف الرهيب اللي أنت ممكن تخافي فيه، ما قال القهار، ما قال العزيز، قال الرحمن الذي وسعت رحمة كل شيء. هذا اليوم اللي الله ينزل فيه 99 رحمة، 99 رحمة. أنت بتعرف العباد منذ خلق الله العباد إلى أن يرث الأرض كم رحمة الله أنزل من رحماته؟ رحمة واحدة. لأن يوم القيامة يكون في حساب، وسيكون في حساب، في جزاء، في عطاء، في عقاب، سينزل الله 99 رحمة حتى يرحمنا، حتى لا نعذب، حتى يغفر لنا. فأتى في الموقف الرهيب قال الرحمن، سبحان الله، كأنه يهون علينا. نعم الموقف صعب، ومجيء الرب مع الملائكة سيكون رهيب. وفتحت السماء فماذا كانت؟ وفتحت السماء فكانت أبوابا. من كثرة قدوم ونزول الملائكة مع الرب، السماء كأنها تتشقق من كل جانب، عدد رهيب سينزل إلى أرض المحشر. لكن الله يقول انتبهي، احذري اليوم. نعم هو رحمن، لكن قبل ذلك قال إن للمتقين، اتق الله حتى تسلمي في هذا اليوم. الله يقول ماذا لنا في مجيء الرب الخالق المالك المدبر؟ هذا الموقف اليوم أهل الباطل بيتكلموا ولا لا؟ بيتكلموا. الصولة والجولة ممكن تكون لأعداء الله، نعم، لأنه إحنا في أرض الباطل. بل والله اليوم إحنا بدأنا نرى أن صوت الباطل يعلو. فالله ببشرك، لأنه أنت في أرض، هذه الأرض ليست أرض حق، لكن هناك أرض الحق. لذلك لا يملكون منه خطابة، لا يقدر أحد من الخلق على مخاطبة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بلا إذن. اليوم قاعدين الطغيان والبغي. الله قال إن جهنم كانت مرصادة لمن؟ للطاغين مآبا. الطاغين اليوم بيتكلموا ولا لا؟ سؤال. اليوم الطاغية بيتكلم؟ والله بيتكلم. الطاغية قاعد يأكل أموال الناس ويقهر الناس ويسجن المظلوم ويقصي العالم ويدني الظالم ويتكلم ويصول ويجول ويقهر قلوب العباد. فالله يبشرك أن هناك لن يكون هذا الطاغية اليوم تحت مسمى معين قاعد يطغى. يوم القيامة جهنم له، ولن يستطيع أن يتكلم، لا يقدر أحد من الخلق على مخاطبة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لأن الطاغية كان في الدنيا يتكلم ويصول ويجول ويظلم ويسفك الدماء. فقول الله هنا لا يملكون منه خطابة، لا يملكون منه خطابا، هيبة من الله وتعظيما لحقه، فلا يملكون من هيبته الخطاب بالشفاعة أو بالخصومة أو بأي شيء. ما في جدال، ما في خصام، ما تقولي فلان دلني، فلان علمني. هذا اللي بنضحك فيه على العباد اليوم، يوم القيامة لن يكون. حق باطل، طائع عاصي، مؤمن كافر، موحد مشرك، يعني واضح. يوم القيامة الموقف رهيب. يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين الظالمين، أين الطاغين؟ ولا صوت، لا يملكون منه خطابا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم في ممالك، في ممالك، بلاء على العباد. والله ما هي، والله ما هي تشريف يا تكليف. يوم القيامة تزول الممالك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لذلك لا يملكون منه خطابا. وقال ابن عاشور: الرحمن خص بالذكر دون غيره من الأسماء لأن في معناه إيماء إلى أن ما يفيض من خير على المتقين في الجنة هو عطاء رحمن بهم، ما أخذت لا بعملك ولا بجهدك ولا بذكائك، بل برحمة الله وصلت إلى ما وصلت إذا كنت من المتقين، لأنه هو الرحمن، يغفر ويرحم وينزل 99 رحمة. لكن في ناس ظالمين، كافرين، جاحدين، مكذبين بالحساب، لا يرجون حساب يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أسأل الله يجعلني وإياكم من السعداء. الله يقول لك الموقف رهيب، الموقف لا يحتمل تأتي مع معاصي، عشان هيك لذلك تخففي، تطهري، توبي، أوبي، عودي، ارجعي عن الباطل إلى الحق، ارجعي عن المعاصي للطاعات، لأن الموقف هناك انت ما تحتمليه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك يوم واقع، يوم يقوم جبريل وجميع الملائكة مصطفين بخضوع لله تعالى. يوم يقوم الروح اللي هو جبريل عليه السلام والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وجاء ربك والملك صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون يوم القيامة إلا من أذن له الله في الكلام وقال قولا حقا صائبا موافقا لمرضاة الله تعالى. فإطلاق صفة الرحمن على مقام الجلالة إيماء إلى أن إذن الله لمن يتكلم في الكلام أثر من آثار رحمته، لأنه أذن فيما يحصل به نفع لأهل المحشر من شفاعة أو استغفار. وقال الشيخ السعدي: لا يتكلم أحد إلا بشرطين، يأذن الله له في الكلام، وأن يكون ما تكلم به صوابا، ما في باطل يوم القيامة. فالموقف، تخيلوا جبريل 600 جناح، اللي كان الجناح يسد الأفق انت ستريه بدون حجاب، بدون حجاب، وتري الملائكة، ستري الملائكة، خلاص انكشف الحجاب. الموقف رهيب، نرى الله، نرى الله، نرى الله يوم القيامة في هذا الموقف الرهيب. نعم سنرى الله. الله ماذا يقول لنا؟ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الرازي يقول إن الله تعالى لما قرر أحوال المكلفين في درجات الثواب والعقاب قرر عظمة يوم القيامة، في ثواب وفي عقاب، في طاغين وفي متقين، في طاغين وفي متقين. اليوم عظيم، اليوم عظيم، ذلك اليوم الحق، اليوم العظيم، كائن لا محالة، لا شك في وقوعه. تسمية الحق، قال الماوردي، لأنه مجيء حق، اللي كان ينكره مجيء حق، وأيضا أن الله تعالى فيه يحكم بالحق بالثواب والعقاب. اليوم ممكن يثاب الطغاة ويعاقب المتقين، صح؟ سؤال، مش اليوم ممكن يقع ثواب للطاغين والعقاب للمتقين؟ نعم، موجود كثير، لأن الحاكم يكون جائر غير عادل. الله يخبرك هناك لن يكون ذلك، سيحكم الله بالحق الذي هو حق، ثواب للمتقين وعقاب للطاغين، ومجيء حق، ولقاء الله حق، والجنة حق، والنار حق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن شاء عمل عملا صالح يرجع به إلى الله مآبا مرجعا. مرجعا، المرجع مما يحصل له فيه الثواب بالإيمان والطاعة، بإيش ترجعي إلى الله؟ إيانا ثم إيانا نرجع بالمعاصي. اللقاء صعب، اللقاء لن يكون سهل، أنت ستري الله، ما بينك وبين الله ترجمان، سيقول لك يا عبدتي فعلت كذا ويوم كذا وقلت، ما من أحد إلا الله سيكلمه، ما بينه وبين الله ترجمان. ينظر أيمن منه ما يجد إلا قدم، وأشأم منه ما يرى إلا قدم، والنار تلقاء وجهه، والله من فوق يكلمه. فما في لعب، ما في لعب. هذا اليوم ما في تقعدي تتعذري عصيت لأنه فلان علمتني ولا فلان دلني، تتعذري بالمعاصي إني أنا ما قدرت، لا 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 لا، من الآن اكبحي جماح الشهوة، أدبي نفسك، علميها، ربي بها، توبي. اليوم يقبل منك مثقال الذرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. المهم لا نرجع هناك بذنوب ومعاصي. الله يقول فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بإيش مآبا؟ مرجعا، باللي يحصل له فيه الثواب. نقبل على الله بالإيمان والطاعات، نقبل على الله بما يرضيه. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، صلاة، صيام، أذكار، مجالس ذكر، طاعة للزوج، بر بالأبوين والوالدين، بر بالأبناء، تعليم للناس، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إطعام الطعام، إفشاء السلام، الصلاة والناس نيام. المهم تأتي يوم القيامة ووجهك أبيض بالأعمال، اللهم بيض وجوهنا. الله الآن في ختام هذه السورة الرائعة العظيمة لترسخ الإيمان في قلبك، الله يقول إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. الله حذرنا ولا ما حذرنا؟ ولا إحنا إيش بندرس قاعدين؟ إحنا ماذا نتعلم؟ طبعا حذرنا، إحنا قلنا هنا أن هناك في ثواب وفي في عقاب، في بعث، في آيات كونية، في آيات شرعية، في عندك للطاغين مآبة، في إن للمتقين مفازة. ما المعنى؟ ما المعنى؟ معناه الآن الصورة عندي واضحة. الله أنذرنا، نعم أنذرنا، أقام علينا الحجة، نشهد الله على أنفسنا إنه نعم بلغنا. إنا أنذرناكم ماذا؟ عذابا قريبا، حذرناكم أيها الناس عذابا قريبا، دنا وقرب منكم، وكل ما هو آت هو قريب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قد يكون القريب منك عذاب الدنيا، لأنه قال ابن عاشور يصدق يكون عذاب الآخرة اللي تقدم في الإنذار في الآيات، ويصدق أنه يكون عذاب الدنيا قتل وأسر مثل الغزوات، وقال القرطبي الأظهر أنه عذاب الآخرة وهو الموت والقيامة، لأنه من مات فقد قامت قيامته. هذه الموت الصورة، ينكشف الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، سيعلم الإنسان إذا كان من الطاغين ولا كان من المتقين أول ما تبدأ سكرات الموت، إما يقبل عليه ملائكة بيض الوجوه، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، وإما يقبل عليه ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله، ونعوذ بالله من هذا الحال. فيعلم منذ سكرات الموت إذا كان من الطاغين ولا كان من المتقين. فاللي مات قامت قيامته، إن كان من أهل الجنة رأى مقعده، وإن كان من أهل النار رأى الخزي والهوان والعياذ بالله كما يقول القرطبي. الله ماذا يقول؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، كل ما هو آت فهو قريب. يا حبيباتي، في لحظة، في لحظة الآلاف يموتون أمامنا، في لحظة اعتبرنا، ادكرنا، حصل اعتبار، حصل إنك أنت فكرتي إن الله يعطيك مشاهد يوم القيامة في الدنيا. أنت الآن كل واحد قاعد يا أخواتي الحبيبات بتفلسف. ليش بتفلسف؟ واحد بيطلع بيحكي والله حصل ذلك من المعاصي، واحد بيحكي مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لكل الأمة المحمدية. البلاء لما يكون على أحد مسلم، يا أختي بلاء عليك، ليوجع قلبه، يوجع قلبك إذا كنت موحدة. في منهم الطائعين أفضل منا، ومنهم المصلين والصائمين، فيبعث هذا شهيد، شهيد يبعث مردوم سقط عليه شيء، هذا من اللي الشهداء، ويبعث العاصي على معصيته، صح ولا لا؟ لكن اللي يقع على واحد موحد، ما تتطلعي على اللي نراه، هذا عبرة لكل الأمة المحمدية، لمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله ما وقع شيء حولنا إلا إنه رسالة لنا، عبرة وعظة. يبعثون هم إن كانوا على خير شهداء، لكن نعتبر، نتعظ. الله يعطينا المشهد اللي ذكرناه، لما الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنا في ال 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 الشيء اللي سيحصل في الدنيا، ماذا قال؟ وسيرت الجبال فكانت سرابا. أنت رأيتي بعينك ولا لا؟ والله رأينا بأم أعيننا. إن الله قادر، إن الله قاهر في لحظة أن يجعل كل الأرض كثيبا مهيلة. لكن تخيلوا في بقعة يتم دفن الناس، وفي بقعة في معاصي، في ناس متلبسين في الذنوب. ألا نعتبر؟ ألا نرتدع؟ الله يقول ماذا؟ اتخذ إلى ربه مآبا، توب، عود. يا أخواتي، يجب أنه ندعو الله، ندعو الله أن يرحمنا، يرحم الأمة المحمدية. أنتم ما لاحظتوا أنه الأمم حولنا، مرة يا أخواتي في بلد كذا، ومرة في بلد كذا، اللي كانوا يتكلموا وينظروا من بعيد أصبحوا يذوقوا ما ذاقوا إخوانهم، واللي كان أيضا لفت الآية كان يتفرج وينظر إلى الصور والمشاهد أصبح هو أيضا في، وهكذا الدنيا تدور. ما أحد يأمن. يجب أن نعتبر أن الله يعطينا من الآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نقف مع إخواننا في البلاء، ننصرهم. الألم يقع في قلوبنا قبل قلوبهم، ندعو لهم، نعطيهم إذا كان في إمكان، نساعدهم في فزعة في القلب، وجع وألم، إن كان في أموال ننصرهم في ضعفهم. المسلم أخو المسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لكن وين الاعتبار؟ الله يعلمنا ويربينا أن كل ما هو آتي فهو قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. والله يا أخوات الحبيبات، عند لحظات سكرات الموت يعرض عليك شريط حياتك، ينظر كل إنسان إلى ما عمله من قبل في حياته، يمر عليك مجالس الذكر ومجالس القرآن والآيات اللي تحفظيها، وصلاتك وقيامك وصيامك. وإذا العكس العكس، الله قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سيبدأ الرؤية من متى؟ قلنا من سكرات الموت. اللي مات، ماتت قامت قيامته، يعلم إذا كان من أهل الجنة ومن أهل النار. لكن سينتهي الأمر إلى يوم المجيء، يوم يأتي الله سبحانه وتعالى مع الملائكة صفا صفا، ليحكم بين العباد، ويكلمك وما يكون بينك وبين الله ترجمان، لما يفصل بين العباد ويقول هذا للجنة وهذا للنار. عندها يتحسر من لم يؤمن، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول الكافر متحسرا يومئذ يا ليتني كنت ترابا. ماذا قال الشيخ ابن عثيمين؟ يا ليتني كنت ترابا فلم أخلق، لأن الإنسان خلق من تراب. أو يقول يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث، كنت ترابا في أجواف القبور. والمعنى الثالث، إذا رأى البهائم التي قضى الله بينها وقال لها كوني ترابا، يقول يا ليتني كنت ترابا مثل البهائم، لأن الله يفصل بين البهائم حتى يوم القيامة، في واحدة جلحاء واحدة قرناء، القرناء نطحتها بدون وجه ذنب، فيأتي الله يوم القيامة يعاقبها القرناء، ليش أذيتيها بدون وجه ذنب؟ هي كانت ضعيفة، ماذا فعلت؟ فيعاقبها الله، يقول لها كوني ترابا. فالكافر لما يرى حال البهائم إنه بس العقاب أن تكون تراب، يتمنى أن يكون ترابا مثل البهائم. فإما يقول يا ليتني لم أخلق، أو يا ليتني بقيت ترابا في أجواف القبور، أو إما أن أكون مثل هذه البهائم فأكون ترابا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال ابن عاشور ذكر وصف الكافر، ذكر وصف الكافر يفهم منه أن المؤمن ليس كذلك. المؤمن وإن عمل بعض السيئات وتوقع العقاب على سيئاته، فهو يرجو أن تكون عاقبته إلى أين؟ إلى النعيم. ولو سرق ولو زنى عاقبته إلى الجنة، يطهر وتحت المشيئة، أصلا إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. وقال الشيخ السعدي فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندامة، فإحنا ما نريد الحسرة والندامة، صح؟ أنت تريدي أن تكوني من المتقين ولا لا؟ صح؟ الله أنذرنا ولا لا؟ الله أنذرنا أنه قادر علينا؟ نعم أنذرنا. اللي ما تريد أن تتمنى أن تكون تراب، عليها من اليوم أن تعد الواجب على العبد المسارعة في التوبة والرجوع إلى الله. اللي ما يريد أن يتحسر ويندم، الواجب على العبد المسارعة في التوبة والرجوع إلى الله قبل أن يأتي يوم لا ينفع النادمين ندمهم وحسرتهم، فليغتنم حياته قبل مماته ويتوب ويؤوب. فهو سبحانه يفرح بعباده التائبين، يفرح اليوم فيك يا أختي مهما كانت المعصية ومهما كانت كبيرة، إذا تبتي تاب الله عليك وعدتي كمن لا ذنب له. فنتوب نؤوب، نسأل الله أن يجعلنا من التائبين، نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشرك كله، إنه جواد كريم. ونقف فقط يوم ينظر المرء ما قدمت يده، يوم ينظر المرء ما قدمت يده. كل إنسان أعلم بعمله، كل إنسان أعلم بعمله قبل موته. الآن يجب أن يراجع كل أعماله وأقواله ليلا نهارا. فالأقوال والأعمال اللي تجعله مع الطاغين، نتوب نرجع. وإن كانت أعمالك وأقوالك من أعمال وأقوال المتقين، امضي واثبتي ولو قالوا عنك ما قالوا. إن كان العمل أعمال طغيان معاصي، اللهم باعد بيننا وبينها بعد المشرق والمغرب. وإن كانت من أعمال المتقين، فاقبلي واثبتي مهما قالوا عنك ما قالوا. والله والله لن يكون أحد أشد فرح منك إذا كنت يوم القيامة من الفائزين، إن للمتقين فازا. والله لن يكون أحد في مكانتك إذا كشف الله الغطاء للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ونظرت إلى الله ستنسي الدنيا وتنسي ما فيها وما مر فيها. فالآن الآن العمل قبل فوات الأوان، اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. أقبلت الدنيا مدبرة وأقبلت الآخرة، أقبلت الدنيا مدبرة وأقبلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وبذلك نكون أكملنا سورة النبأ. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نسأل الله أن يتقبلنا منا منكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم شافي مرضانا عافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا عافي مبتلانا، اقضي حوائجنا، فرج عن مهمومنا، اقضي ديوننا. اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اقضي حوائجنا. اللهم شافي مرضانا عافي مبتلانا، اقضي حوائجنا، فرج عن مهمومنا، اقضي ديوننا. اللهم بارك في النية والذرية، اللهم بارك في النية والذرية، اللهم اصلح الحال والبال يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم نسألك الثبات في الأمر، ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم نسألك الثبات في الأمر، اللهم نسألك الثبات في الأمر، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك قلبا سليما لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نسألك من خير ما تعلم، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد في أعلى الجنة جنة الخلد. اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم، وسع مدخلهم، أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وغربتهم ووحشتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من ثمار الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.